إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بما أوصى الله تعالى به الأولين والآخرين، أن اتقوا الله، وتقواه سبحانه وتعالى جالبة لانشراح الصدر، وجالبة للأرزاق والبركات والسعادة في الدنيا والآخرة. واعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن دين الإسلام دين المعاملة. أمر سبحانه جل في علاه أن يحسن المسلم التعاون والتعامل مع الخلق جميعا، وأخص أولئك الخلق أهل بيته وقرابته، بل توعد الله عز وجل القاطع لرحمه بدخول النار واللعنة والعياذ بالله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ووعد بالبركة في العمر طولا وبركة وسعة في الرزق لمن وصل رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وينسأ له في أثره أن يطيل، معناه أن يطيل في عمره. واعلموا أيها الأحبة أن خيرية الإنسان تعرف بخيريته لأخص الناس به، وهم أهل بيته الذين يعيش معهم. واسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي والدارمي. وهذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يعيش في ظلال هذا الحديث الوارفة، وأن يتفيأ فيه، وأن يعيشه واقعا في بيته مع زوجته وأولاده. إن الإسلام دعا إلى التسامح، وإلى البشاشة، وإلى طلاقة الوجه، وإلى ملاطفة الناس والإحسان إليهم جميعا. وأخص وأحق من تقوم له بهذا الأمر هم أهل بيتك. وإن لم تر الإنسان فيه خير لأهله فلا خير فيه لبقية الناس، ولو تظاهر بالخيرية تلونا وتزلفا إلى الناس ومظاهر فهو كاذب. لأن الواقع يكذب ما يتلون به أمام الناس، ولو كان صادقا لصدق ذلك واقعا مع أهل بيته. إن الإنسان مع أهل بيته لا يعيش كزميل مع العمل، أو زميل مع في الوظيفة، أو رفيق في سفر، أو نحو ذلك. هذا الزميل وذاك الصديق وذاك الرفيق، رفيق الدرب، سيأتي يوم إما أن تفارقه أو يفارقك، وتعيش معه مهلة زمنية في اليوم أو العام أو في سنوات. أما الإنسان المسلم مع أهل بيته فهي معيشة أبدية لا يقطعها إلا فراق وطلاق، وإما موت ونهاية، ثم ينتقل كل منهما إلى الدار الآخرة، إما إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن كانت الحياة طويلة بهذا الأمد، ألا تستحق منا العناية أيها المسلمون؟ ألا تستحق أن نصلح ما بيننا وبين أقرب الناس إلينا لنعيش سعداء في هناء وراحة وسعادة، بدل التنغيص والنكد الذي يعيشه بعض الرجال وبعض النساء؟ ولما ارتفعت أرقام الطلاق في مجتمعنا المسلم هذا الارتفاع المخيف، حتى قيل بلغت 40% من كل حالة 100 زواج 40% والعياذ بالله حالات طلاق، وهذه نسبة مخيفة والله، تدل على خطر عظيم، وأن ناقوس الخطر قد ضرب، وينبغي لنا أن نلتفت إلى إصلاح ذات البين، وننظر ما هو التقصير، أمنا أم من أزواجنا؟ لابد أن هناك خلل في الحياة الزوجية سبب كثرة حالات الطلاق. أنا معكم أنه يوجد بعض الناس العابثين الذين ليسوا أهلا للقيام على بيت وزوجة وأولاد، أنا معكم أن هناك أناسا من المستهترين يتزوج ويطلق وينتقل من امرأة إلى أخرى، هذا يوجد، ويوجد هناك أسباب كثيرة للطلاق. ولعلي أسلط الضوء هنا على قضية مهمة، وهو حسن التعامل بين الزوجين. كم من الرجال يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أهله ويضاحك أهله، بل إذا دخل بعد صلاة العشاء عليه صلوات الله وسلامه سمر مع أهله قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم، وكان يكون في مهنة بيته وشغل بيته، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، يخرج عليه صلوات الله وسلامه إلى عبادة ربه جل جلاله. كان أحسن الناس خلقا في بيته، مزاحا وابتسامة ومضاحكة وملاطفة، بل يبلغ به الأمر عليه صلوات الله وسلامه يخرج من بيته إلى الصلاة وهو يحمل أمامة بنت بنته على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويتقدم للمحراب وهو يحملها، ويصلي في الناس وهو يحمل هذه الجارية الصغيرة بنت بنته عليه صلوات الله وسلامه. فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعه وهو في الصلاة. لو صنع إمام هذا التصرف اليوم لاتهمه الناس في عقله، ولقاموا عليه قومة رجل واحد وقالوا خالف السنة وابتدع في دين الله ما لم يشرع، ويأتين بالصبيان الصغار وغير ذلك، لقامت الدنيا وما قعدت. لكن انظروا للحبيب صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقا، يحمل الصبيان الصغار ويلاعبهم ويلاطفهم، بل يخرج إلى الصلاة وقلبه متعلق بهذه الصبية الصغيرة يحملها معه ويصلي بها، والصلاة صحيحة لو صلى الإنسان وهو يحمل صبيا أو صبية أو صبيا صغيرا، لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة سواء كان إماما أو مأموما اضطر لذلك أو منفردا، بل كان يجلس على يديه وركبتيه للحسن والحسين ويرتحلانه رضي الله عنهما صلوات الله وسلامه عليه، كأنه جمل يركبان على ظهره ويلاعبهما عليه صلوات الله وسلامه، وكأنه جمل ويقول لهما نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما. أي حسن خلق وأي انسجام في الحياة الزوجية يعيشها هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، يحسن لآل بيته، الأمة وهمومها تدور على رأسه، رجل مشغول بهداية الأمة إلى دين الله عز وجل، مشغول بإدخال الناس في دين الله، مشغول بتعليم الناس الأحكام، ومع ذلك ترك فراغا في حياته لأهله وآل بيته صلوات الله وسلامه. وبعض الناس يستنكف ويستأنف كبرا وغطرسة، ويرى أن ابتسامته في البيت لزوجته وملاطفته لها تنزل من قدره على زعمه، تنزل من قدره وهيبته، وأن البيوت تساس بالقوة والرجولة والرعونة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما تساس البيوت بالرجولة، الرجل رجل، ويعرف الرجل بضبطه لأعصابه ومعاملته للناس بأخلاق عالية، بل إن الرجل الذي ينجح في سياسة أهله باللطف والإحسان وعدم الغضب والصبر عليهن من نساء وأطفال يدل على كمال عقله وقوة رجولته. أما الأرعن الذي يغضب لأتفه الأسباب، والذي لا يصبر على أهله لو لم تعد له غداء أو عشاء أو فطورا قام وطلقها، يدل على قلة عقله وسفاهته ورعونته. ولذلك الله عز وجل أيها المسلمون جعل الطلاق في يد الرجل ولم يجعله في يد المرأة، لأن الرجل صبور وذو عزم ويصبر على امرأته وأولاده، لا يتعجل بالهيجان ولا يكن أهوجا في بيته صخابا لعانا يسب على الصغيرة والكبيرة، وإنما يضبط أعصابه في البيت. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتكي زوجته ورفع صوتها عليه، فلما وصل عند باب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمع الرجل من دون الباب صوت امرأة عمر ترفع صوتها، فرجع الرجل وأحس عمر بوجود أحد، فخرج فوجد الرجل فقال ما تصنع؟ فقال جئتك يا أمير المؤمنين أشكو إليك زوجتي ترفع صوتها علي، فلما اقتربت من بابك وإذا بي أسمع عندك الذي أشتكي منه، فرجعت. فقال عمر رضي الله عنه العبقري علم من أعلام الإسلام القوي الشجاع الذي تهابه الروم والفرس ويرتعدون فرقا على كراسي الملك لما يسمع باسم عمر من هيبته رضي الله عنه، قال عمر للرجل وما لنا يا أخي لا نصبر عليهن وهن حليسات بيوتنا ومربيات أطفالنا وقامات بيوتنا ومقضى شهواتنا وصانعات طعامنا، فما لنا نصبر لا نصبر عليهن. فانظروا إلى العظمة، أحد يزعم أنه أشد رجولة من عمر أو أقوى من عمر؟ لا، كان عمر إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، وكان الصحابة يهابونه، جعل الله عز وجل له هيبة، بل حتى الجن والشياطين تهاب عمر. قال صلى الله عليه وسلم ما سلكت يا ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، حتى الشيطان يخاف من عمر. ومرة كان يمشي رضي الله عنه وأرضاه والصحابة يمشون من خلفه، فوقف فنظر إليهم فرأى الخوف في عيونهم وهيبة منهم من قوته وقوة شخصيته والمهابة التي جعلها الله عز وجل لعمر. فقال عمر ما لكم؟ قالوا هبناك يا أمير المؤمنين. قال أوجدتموني ظالما لكم؟ قالوا لا. فقال رضي الله عنه مداعبا لهم زادكم الله هيبة. فكان رضي الله عنه على هذه الصورة من القوة والشكيمة والشخصية القوية في أهل بيته، ترفع زوجته عليها صوته وهو قادر على أن ينتقم منها ويفعل بها الأفاعيل، ومع ذلك يصبر عليها. ولا يفهم من كلامي أننا نترك للنساء المجال ليرفعوا أصواتهم علينا ويهينونا ويذلونا، لا، ليس هذا المقصود. وإنما الحياة الزوجية لا تخلو من كدر ومن رفع للأصوات ومن اختلاف لوجهات النظر بين الزوجين، فينبغي للزوج أن يكون حكيما هادئا في إصلاح أمور حياته، ولا يجعل جمرة الغضب تشتعل في قلبي على كل صغيرة وكبيرة. وكم من الأزواج يعاني من أمراض مستعصية من السكر والضغط والنفسية السيئة وضيق الصدر والهروب من البيت، كل ذلك لأنه بعد قدر الله عز وجل ومشيئته ما عنده أسلوب في التعامل مع أهل بيته إلا بالغضب وردود الفعل السيئة، لا يتفاهم، وإذا طلبت شيئا صرخ في وجهها، وإذا ناقشته في أمر مد عليه يده وضربها، وخرج من البيت وهجر البيت أياما ما عنده حلول أبدا. فقط الهجر الضرب، هذا في قاموسي الهجر والضرب والصراخ، وهذه ليست طريقة في التعامل أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لن تجد امرأة في هذه الدنيا أبدا كاملة الأوصاف، استحالة. والنساء خلقن من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ناقصات عقل ودين، فعلى الرجل أن يتعامل مع هذه الصفات والنقص مع المرأة بتكميلها لا بكسرها، ففيهن خير في تربية الأولاد والقيام على الزوج وتدبير وسائل الراحة له في البيت وغير ذلك، فطرهن على الصبر على الأولاد. وجرب نفسك يا أخي يوما اجلس في بيتك لا تخرج أبدا مع الأولاد الصغار وصنع الحليب والقيام عليهم، والله ما نصبر، والله ما نصبر، لكن الله عز وجل أعطاهن صبرا على الأولاد والقيام عليهم. فنحمد الله تعالى أن جعل لنا وإياكم أزواجا يصبرن علينا ويصبرن على أولادنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان، وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا أهل العلم في قوله وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. وقوله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال بعض العلماء أي أنك تكره زوجتك وتضايقك بأفعالها وتصرفاتها ويجعل الله لك منها الذرية الصالحة، فعسى أن تكرهها ويكن منها ذرية صالحة تسعد بها إذا كبر أولادك ونفعوك بإذن الله تعالى من هذه المرأة. فاصبر واحتسب أجرك عند الله تعالى، ولا تجعل الطلاق هو البندقية المصوبة إلى زوجتك تهددها بها بالليل والنهار، إن لم تصنعي فأنت طالق، إن لم تفعلي فأنت طالق، إن لم تنتهي عن كذا فأنت طالق. لا ينبغي للزوج أن تكون هذه الكلمة العظيمة كلمة الطلاق على لسانه، وإنما ينبغي ضبط الأعصاب والصبر والاحتساب في ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. وذكر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه ابتلي بامرأة تسيء إليه في العشرة فصبر عليها واحتسب الأجر فيها حتى رزق منها الذرية الصالحة، فقيل له: ما لك لم تطلقها وأنت تعاني منها ما تعاني؟ قال: قد عرفت أن الله تعالى ابتلاني بهذه المرأة لذنب أذنبته، وقلت لو أني طلقتها لربما ابتلاني الله تعالى ببلاء آخر أعظم من هذا، فصبرت على بلائي ولم أرد أن أطلقها فأبتلي بها غيري من المؤمنين. انظروا الأخلاق العالية، وانظروا إلى قوم يعرفون من أين يؤتون فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا الناس. وقال بعض السلف: إني لأعرف الذنب أصيبه في خلق امرأتي ودابتي. يعرف أنه قد أذنب ذنبا ومعصية إذا رأى الزوجة قد تغيرت عليه في أخلاقها وتعاملها، يقول: بذنب أذنبته. والدابة كذلك، ونحن اليوم بالسيارات إن رأيت أي بلاء ينزل بك فاعلم أنه إما رفعة درجات لك في الجنة أو حط سيئات. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن صور ملاطفته عليه صلوات الله وسلامه، أعطيكم نماذج أو نموذجين أو أكثر من أفضل بيت عرفته البشرية، وهو بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه ونصه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. وطبعا لما قال الراوي كان عند إحدى نسائه، بينت بعض الروايات أنه كان في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الفقيهة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة. قال الراوي: فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، أي إناء فيه طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، يعني انكسرت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع الطعام عليه الصلاة والسلام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. ثم حبس الخادم، يعني أبقى الخادم الذي جاء بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بصحفة من بيت التي هو عندها وهي أم المؤمنين عائشة، أتى بصحفة أخرى فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وانظروا للعدل أيها الإخوة، وانظروا للملاطفة منه عليه صلوات الله وسلم. وانظروا، نأخذ من هذا الحديث عدة فوائد على كمال عقل أم المؤمنين وفضلها وفقهها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن طبيعة الغيرة مجبولة عليها النساء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي بعض الروايات لما استبدل الصحفة بالصحفة وجمع الطعام قال: طعام بطعام وصحفة بصحفة، ورد صحفة سليمة إلى التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام. ولو حصل مثل هذا الموقف معك وكسرت لك إناء غاليا اشتريته، كل منا يسأل نفسه ماذا سيكون ردة فعله. البعض ربما صفعها وضربها وأهانها، وربما خرج مغضبا وهجرها الأيام الطوال وحصلت مفاسد، لكن تأملوا إلى رسول الله، إلى ضبط نفسه وأخلاقه العالية وأخذ الأمر بملاطفة ومزاح. قال: غارت أمكم غارت أمكم، ولم يسبها ولم يلعنها ولم يضربها ولم يسفه تصرفها، وإنما عدل صلى الله عليه وسلم، ولم يحمله ذلك على الظلم وأن لا يرد للتي انكسرت صحفتها، بل رد بالعدل عليه صلوات الله وسلامه. يعدل فيما والله الله تعالى، ويحسن فيما والله الله تعالى، كيف وقد وصفه الله تعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وهذه اللفظة أو نحوها قالها في أكبر مجمع يوم حجة الوداع، أوصى بالنساء صلى الله عليه وسلم خيرا، والإحسان إليهن والتواصي بذلك، ووصى الأمة عامة من زمانه إلى زماننا إلى يوم الدين أن نستوصي بالنساء خيرا. ورد عنه حديث قال فيه: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات في البيت، ضعيفة لا تتقوى عليها وتظن أن جبروتك وقوتك أقوى من قوة الله، لا والله، تظلمها وتأكل مالها وتسيء إليها وتهجرها في الفراش وتحرمها من النفقة وأولادها. والله العظيم لو أن هذه الضعيفة المظلومة رفعت عليك كفي الدعاء ورفعتهما إلى الله تعالى ودعت عليك لأتت إليك بنهاية حياتك، أو ربما بمرض مقعد جعلك أضعف منها. ولذلك الله تعالى لما ذكر الوصية بالنساء والتعامل معهن قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا الضرب هنا تحته خطوط، قيل ضرب بالسواف، ليس ضرب كضرب البعير والحمار والضرب الشديد الذي يهلك ويكسر العظام ويخرج الدماء، لا، وإنما ضرب ملاطفة الله ليس شديدا. قال: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليك. ذكرك بعلوه سبحانه وأنه أكبر منك وأقوى وقادر على أن ينتقم منك لهذه المرأة لو دعت عليك الضعيفة المسكينة. وكم من الرجال والله أصيبوا بابتلاءات وأمراض وأوجاع بعد أن كان ظالم غاشم يتعدى على زوجته وأولاده، والآن شلل كامل والعياذ بالله. والآن بعضهم يعاني من أمراض السرطان والعياذ بالله، وبعضهم طريح الفراش، وبعضهم مقعد لا يمشي على رجليه ولا يديه. الظلم ظلمات يوم القيامة، وعاقبة الظلم وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. تنام وعين المظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك بالليل وفي سجوده سواء كانت امرأة أو غير ذلك. إياك والظلم، لا تعرض نفسك لظلم الناس فينتقم الله تعالى منك أشد انتقام. وإليكم أيها الإخوة أيضا من ملاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وهذه نختم بها هذه الخطبة والتي تدل على عظيم خلقه مع أهله عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية أخرجها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وأخرجها الحميدي في مسنده وأبو داود والنسائي، وروي بروايات كثيرة في كتب السنة. وإليكم لفظ الحديث، قال الراوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، قالت: ولم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني كانت نحيفة الجسم دقيقة الجسم، جارية يعني صغيرة في السن رضي الله عنها، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها، تزوجها وهي ابنته 6 سنوات وبنى بها ودخل وهي ابنته 9 سنوات. وليس كالنساء كالنساء في القديم، اليوم تجد المرأة في 15 وهي ما زالت كالطفلة، وقديما كانوا في 9 والـ10 وكأنها امرأة بيت تقوم بأولادها وبيتها. قالت رضي الله عنها: قالت: لم أكن أحمل اللحم ولم أبدن. قال النبي صلى الله عليه صلوات الله لأصحابه: تقدموا، أمرهم بالتقدم. قال: فتقدموا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: تعالي أسابقك. قال: فسابقته فسبقته على رجليه. قالت: فلما كان بعد وفي رواية فسكت عني حتى إذا نسيت الذي كان وقد حملت اللحم، يعني كبرت رضي الله عنها، طبعا مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، ما زالت صغيرة رضي الله عنها وارضاها. قالت: فلما حملت اللحم وقد نسيت فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذا الحال؟ فقال: لتفعلن، يعني والله لتفعلن. قالت: فسابقته فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم، قال: هذه بتلك السبقة. فهل حصل من أحدنا مثل هذه الملاطفة؟ هل أحد مازح زوجته بممازحة في البيت وأحسن التعامل معه بمثل هذا أيها الإخوة؟ قلة. وبعض الناس يستهجن نفسه أن يفعل مثل هذا الأمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفة لأهل بيتي عليه صلوات الله وسلامه أن عائشة أم المؤمنين كانت تقضم اللحمة بفمها، فيأخذ نفس اللحمة ويقضم من نفس الموضع، وكانت تقضم الفاكهة بأسنانها فيقضم من نفس المكان. بل كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى بيته يستاك ويشوص فاه بالسواك لئلا يجد أهله رائحة كريهة من فمه. وكان صلى الله عليه وسلم من ملاطفته لأهل بيته وإحسانه أنه كان يضم زوجته قبل أن يخرج من البيت ويقبلها، ويخرج إلى الصلاة قالت: ولم يتوضأ. وهذا دلالة على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتقبيل الرجل لأهله قبل الصلاة لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن لاحظوا الملاطفة أيها الأحبة، ولاحظوا الإحسان والتعامل الطيب. بعض الرجال يخرج من بيته مسبوب ملعون مطرود ويتمنى أهل بيتي أن لا يرجع. الله لا يردك، فكنا الله من شرك، نسأل الله أن يسلط عليك، نسأل الله العافية. أي فارق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حياتنا؟ ألا نراجع أنفسنا أيها الإخوة في اتباع هديه وملاطفته لأهل بيته وتعامله مع الناس جميعا ومع أهل بيتنا خاصة، لننال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا، وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، فصلوات الله وسلامه عليه، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، وقال عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث بلادنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم نسألك ريحا طيبة تسقي بها البلاد والعباد وتنزل بها الغيث يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلايا والرزايا والأمراض والأوجاع والعذاب يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم أصلح ولي أمرنا وعنه على أمور دينه ودنياه، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين، وأصلح ولي عهده ولي عهده الثاني يا رب العالمين، وجميع أمرائه وزرائه وعساكره. اللهم احفظ بلادنا من كل شر وفتنة يا رب العالمين، وكل من بغكم ومن كل بدعة وضلالة يا رب العالمين. اللهم انشر التوحيد في بلادنا والعلم في ربوع بلادنا يا رب العالمين، وانشر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في جميع الأرض بقدرتك، وأنت على كل شيء قدير، بعز عزيز أو ذل ذليل، رحمة ترحم بها العباد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.